أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عود على بدء، كان الكلام في السيرة النبوية وكيف تكتب وكيف نقرأ وكيف نفهم السيرة النبوية. تعلمون أن السيرة النبوية تعد ركنا أساسيا لفهم الإسلام أعزائي، خصوصا العصر المدني للسيرة النبوية، فإن هذه الفترة تشكل ركنا أساسيا لفهم الإسلام. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد أن البحث عن السيرة النبوية أمر هامشي في فهم المنظومة الدينية، لا. إذن أعزائي، هذه السيرة كيف تقرأ؟ كيف تفهم؟ كيف تفسر؟ ونحن لم نعش هذه الفترة، شئنا أم أبينا، لسنا معاصرين لهذه الفترة. من هنا السؤال الأساسي الذي يطرح، اللي واحد هو من التساؤلات السابقة التي طرحناها، وهي: هل يمكن للمؤرخ وللكاتب في السيرة النبوية أن يكون محايدا أو لا يكون؟ لا يمكن ذلك. يعني بعبارة أخرى، أن يكون دوره دور المصور والذي يعكس الواقع كما هو، لا كما يريده الكاتب. هل يمكن ذلك من الناحية المعرفية، يعني على أساس نظرية المعرفة، أو أن هذا الباب مغلق؟ أعزائي، هنا يوجد أعزائي طريقتان للبحث. الطريق الأول أن نبحث القضية بحثا نظريا معرفيا، يمكن أو لا يمكن. الطريق الثاني أن نأتي إلى ما كتب لنستقرئ ما كتب. فعندما نستقرئ ما كتب نجد أن الشيعي يكتب السيرة كما يعتقده. يعني من أين ينطلق؟ ينطلق من الإمامة والوصية والموقف السلبي من الصحابة وإلى غير ذلك، فيقرأها بأي رؤية؟ برؤية شيعي. وعندما نأتي إلى السني نجده يقرأها بقراءة سنية، وعندما نأتي إلى السلفي يقرأ، وعندما نأتي إلى المستشرق يقرأها بقراءة، وهكذا. فالاستقراء يوصلنا إلى أنه يوجد حياد أو لا يوجد حياد، ولكن هذا بحث استقرائي وقوعي، ما أدري واضح ولا. يعني ما هو كائن؟ أما الطريقة الأولى التي أشرنا إليها، ما ينبغي أن يكون، يعني ما يرتبط ماذا بالبحث النظري المعرفي. أعزائي، الآن أنا إذا صار وقت إن شاء الله في هذا اليوم وإن شاء الله الأسبوع القادم، نقف عند بعض النماذج أعزائي لنتمم هذا البحث. أعزائي، من الناحية المعرفية ومن الناحية النظرية أعزائي، هناك اتجاهان كليان. اتجاه يقول نعم يمكن ذلك، يعني أن يكون الإنسان ماذا؟ محايدا كالمصور. المصور عنده، أو المرآة. لماذا نذهب إلى المصور؟ المرآة، وإن قلنا حتى في المرآة يوجد كلام أن المرآة تعكس الواقع على ما هو على التتق. فهل الذهن دوره بالنسبة إلى الواقع الخارجي دور المرآة أم لا؟ الاتجاه الأرسطي يعتقد ذلك، ولهذا تجدون، التفتوا جيدا، في تاريخ العربي في الإسلام دكتور جواد علي في صفحة 37 التفت ماذا يقول؟ يقول: ومن رأي أن يكون المؤرخ كالمصور. أسأل الآن مع هذا الكلام يحاول جهد إمكانه وقدر طاقته وعلمه وصف الشيء الذي يريد أن يحكيه ويدونه وصفا صادقا مستمدا من المنابع والموارد الأساسية، وأن يبذل أقصى ما لديه من جهد وجهد للوصول إلى كنه الحادث الذي يبحث فيه، وأن يصل إلى روح الحادث وسبب الحادث بأن يجعل نفسه، التفت جيدا، بأن يجعل نفسه كأنه واحد من حضور الحادث أو الأمر وشهوده ومن رجاله، يعني يقلع نفسه من هذا الواقع التاريخي والمكاني والجغرافي والثقافي ليعيش ماذا في ذاك، وعندئذ يحكي ما وصل جده وجهده وإدراكه إليه وما استنتجه لبه من ذلك الحادث ومن ذلك الأمر التاريخي. هذا اتجاه في نظرية المعرفة موجود هذا. والآن الفلسفة، الكلام عندنا، الأصول عندنا، الفقه عندنا، كله تقريبا ينطلق من أي أساس؟ هذا وهو أنه، ولهذا عندما يصل إلى نتيجة يقول: إذا قطعت فقطعي مطابق للواقع. ما أدري، واضح أعزائي؟ هذا اتجاه في نظرية الأحد، ونحن لا نوافق 100% على هذا الأصل، مو 80%، مو 90%، مو 10%، 100% نقول أصل باطل 100%، كما نفهم. دليل ما هو؟ ها؟ بغض النظر عن النظرية المعرفية في محلها، دليلنا الواقع التاريخي. تجد حادثة واحدة قام بها الخليفة الثاني يقرأها السني من إبداعات وابتكارات وعظمة ماذا؟ الخليفة الثاني، وأنت تقرأها قراءة ماذا؟ أنها نفاق ممتد، مع أنها هي واقعة واحد. وهكذا في صدر الإسلام، أنت الآن انظر إلى المستشرقين كيف يقرؤون الظاهرة الإسلامية وكيف يقرؤون القرآن وكيف يقرؤون النبي، حتى أدى بهم إلى أن يقولوا هذا الإنسان ماذا؟ مصاب بأمراض ملل. إلا أنت هؤلاء مغرضون، هو يقول أنت هماتي أنا منتفع ملان. هذا اللغة أنت مغرض وأنت منتفع، هذا أقول هذا خلوه جانب، هذه قراءة تتقل. إذن أعزائي، بل الإنسان الواحد لعله هذا ملا صدر، روح أقرأوا تاريخ ملا تجدوه هو يقول كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، والآن هداني الله وصرت كذا وصرت كذا. أنا لا أعلم بعد 20 سنة لو كان يعيش على عمره كان يقول وقد هداني الله مرة أخرى أخرجني من الضلال الذي وصلت. ممكن أو غير ممكن؟ هل يستطيع أحد أن يقيم برهان على العدم؟ لا يمكن. ولهذا يقولون بأنه ملا صدر مولانا في الجزء الأول مولانا كان مشركا، في أواخر الجزء الثاني صار موحد. العرفاء مولانا مثل السد أحمد الكربلائي مولانا، لأن المعركة بين الإصفهاني والكربلائي، أحمد الكربلائي مولانا، رسالة مطبوعة مولانا، هواي لطيفة، هوايم لطيفة مولانا، لأنه أحمد الكربلائي كان قائلا بوحدة الوجود، والكمباني الإصفهاني في النجف كان قائلا بتشكيك الوجود، فرسائل متبادلة. نعم، بل مكاتبات موجودة مطبوعة، هوايم لطيفة، هواية لطيفة، علمية جدا علمية، لأنه لا الإصفهاني إنسان عادي ولا أحمد الكربلائي إنسان عادي مولانا. أصلا هاي مدرسة وحدة الوجود مولانا أصلها مولانا إيه في كربلاء مولانا، إيه يعني إذا بليل أنه هادي المكفر مولانا، هادي المكفر من كربلاء مولانا، سيد هادي معروف بهادي المكفر بعد، أحسن مسكين أصلا عنونا مع أنه هو طهراني مولانا، ولكن كان يعبر عنه بأنه ماذا شيخ هادي المكفر، أصلا مكفر مولانا، وهو من المحققين. روح أقرأ مولانا على أي الأحوال، تاريخ طويل هذا، هاي ولن تنتهي، يكون في علمكم، لا تصورون هسه الحمد لله، لا لا مو هالشكل مولا. هذا اتجاه أعزائي. في المقابل يوجد اتجاه آخر اللي أنا أعتقده، وهي مرتبطة بنظرية المعرفة بغض النظر عن الواقع، وهو أنه لا يمكن، أنا معتقد أن الثقافة والفكر والزمان والمكان والرؤية والأصول الموضوعة والدين هاي المنظومة تشكل جزءا من وجود الإنسان، يعني هوية الإنسان تتكون من خلال ماذا؟ فعلى أساس هذه المنظومة يرى الأشياء من خلال هذه النظارة. يعني بعبارة أخرى، ما يعبر عنه التاريخية الفلسفية، لا التاريخية المعرفية فقط. التاريخية الفلسفية يعني شنو؟ يعني مرتبطة بالوجود، بالأنطولوجي، وجودي شنو؟ يتشكل، هويتي تتشكل من هذه المنظومة. وهذا قريب مما إذا تذكرون فيما سبق قلته في مسألة اتحاد العاقلي والمعقول والحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية اللي صدره هو هذا، يقول بأنه أساسا لا تقولون أنه نقتطع فلان، يعني نخرج عليا سلام الله عليه من زمانه ومكانه وعصره التاريخي نأتي به إلى زمان، إذا جئنا به هذا علي بعد ليس ذاك علي، لا يمكن، لأنه الزمان والمكان والفكر والثقافة كذا جزء من هويته الوجودية. ما أدري واضح صار. وعلى هذا الأساس بعد أنت لابد تنتخب في نظرية المعرفة من أين تنطلق، وهذا الذي بدأ أعزائي من ديكارت ووصل في على أوجه إلى من؟ إلى كانت وهايدغير وقاديم إلى آخره مولا، قاديمير وإلى آخره مولا، هذا المجموعة، هاي المجموعة. هذا المعنى بشكل واضح وصريح يشير إليه هذا الكاتب. كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، التفتوا جيدا في الصفحة أعزائي 213، يقول إن الإيمان بوجود نواة صلبة لأحداث موضوعية بمعزل عن تأويل المؤرخ. هسه هاي كلمة تأويل، انتظروا ما هو المراد من التأويل؟ بمعزل عبروا عن تفسير التاريخ، عن فهم التاريخ إلى آخره. وهم، وهم هذا أنه أنت تكون ماذا؟ موضوعيا محايدا، هذا أمر ماذا؟ موهوم لا واقع له. وهم نقضه النقد التاريخي المعاصر، النظريات المعاصرة، وادعاء المؤرخ أي مؤرخ كان أنه وسيط ماذا؟ هذه إشارة إلى كلام جواد علي اللي عبارة قرأناها كاملة، ادعى أنه وسيط مصور على حد عبارة جواد علي، ادعاء باطل، إذ إن وساطة المؤرخ أصبحت أهم من الأحداث نفسها. يقول تأثير فكري ورؤية المؤرخ أكثر أثرا من الواقع نفسه. يعني إذا أردنا أن نتكلم بلغة رياضية، إذا أعطينا للحادث 30% 40% فتأثير المؤرخ وثقافة المؤرخ إيش قد؟ 70% 60% 55%. إذ إن وساطة المؤرخ أصبحت أهم من ماذا؟ من الأحداث. فكيف ينتقي الشاهد على ماذا؟ يقول الشاهد على أول مشاهد. الآن الشيعي إلى أي مصادر يروح ليفهم التاريخ النبوي السيرة النبوية؟ يذهب إلى الطبري لو يذهب إلى المفيد. يعني إذا تعارض عنده ما ذكره المفيد وما ذكره من؟ الطبري، أيهما يرجع؟ لأنه إذا رجح الطبري بخسني هذا، فماذا يرجح؟ يعني حادثة واحدة المفيد ينقلها بطريقة والطبري ينقلها ماذا؟ بطريقة، لأنه أساسا الآن في قضية الجمل والصفين وكذا الشيخ المفيد عنده كتابات في هذا المجال. فعندما يؤرخ المفيد للحوادث ويؤرخ المؤرخ من؟ ابن سعد والطبري وابن أثي إلى آخره، الشيعي بأي اتجاه يذهب؟ إذن أول انتقاء هو المصادر مالته، حيادي لو غير حيادي؟ غير حيادي، لا يستطيع أن يكون حياديا، لأنه هذا عنده الثقة وذاك عنده ما هو مشكوك. المصادر، الأحداث التي وقعت أمام 10 أحداث أو حوادث هو ينتقي حادثة منها التي تنسجم مع منظومته الفكرية التي تتنافى مع منظومته ياه منه، طبيعي جدا. ولهذا التفت جيدا، يقول فكيف ينتقي المؤرخ الأحداث؟ حوادث كثيرة أمامه، ولكن هو ينتقي ما ينسجم مع منظومته الأيديولوجية والفكرية. وكيف يختار مصادره؟ وكيف يؤول؟ لا تستعجلوا، هذه يؤول أقرأ لأنها أقرأ شنو؟ تاريخا بتأويل. نعم، من قال لك بس القرآن بتأويل؟ التاريخا بتأويل، ولكن احنا لأنه لا نقرأ. المهم توجد نظرية أن التاريخ كما ينبغي أن يفسر ينبغي أن يؤول. ما معنى تأويل التاريخ؟ هسه فهمنا أن النص فيه ظهر وبطن، ولبطنه ماذا؟ باطن، إلى 7 إلى 70 إلى 70 ألف، مو مهم. أما الحادث التاريخي له ظهر وبطن، يعني شو؟ ما أدري، واضح صح؟ هذه دراسات قيمة موجودة في هذا المجال أعزائي، لست بصدد التصحيح 100 مرة أنا قلت، وإنما بصدد أنه اقرأوا ماذا يقولون، فإذا كان صحيح مفروض عليك أن هذا الذي قلنا ضرورة دراسة العلوم الإنسانية لفهم التاريخ ولفهم النص الديني، هذه واحدة من مصادر. التفت، وكيف يؤول؟ هذا هو جوهر التاريخ. إذن إن الأحداث، دققوا هاي العبارة اللي قرأناها يمكن قبل 10 أيام أو أسبوعين، إن الأحداث بلا مؤرخ هي ماذا؟ أحداث ماذا؟ ميتة أعزائي، ميتة، يعني به الحدث لا بشرط، أنت من خلال فكرك تجعله كيف؟ بشرط. ميتة، فلا سبيل إلى ادعاء الحياد المطلق. هسأل الآن إلى ذاك الزمان، احنا هي كن على ثقة، هي أريد أن أضغط الأبحاث أشوف ما يصير يا عزيزي، يعني الرؤية ما تتضح. أعزائي احنا عندنا 3 دوائر، دائرة الواقع، دائرة الذهن، عالم الذهن، دائرة اللغة التي تعبر فيها عما فهمت أنت، واضح صار؟ اللي وينكشتاين اشتغل على ماذا؟ على هذا الركن الثالث اللي هو مرتبط بشنو؟ باللغة، بالنظام اللغوي. يا عزيزي أنت أي واقع خارجي عندما تفهمه تدركه تضع له لفظا ينسجم مع منظومتك الفكرية للتعبير عن ذلك الواقع الذهني. فاللغة جزء مقوم للفهم، مو أيضا مرآة، ليست مرآة. ولهذا أنت تجد حقيقة واحدة أو صورة ذهنية قد يعبر عنها بلفظ لطيف فتعطيك انطباعا، وقد تلك الحقيقة الذهنية أو الفهم الذهني أو الصورة الذهنية تعبر عنها بلغة ثانية سلبية فتنفرك منها، مع أنها أنتم تقولون اللفظ ما هو دوره؟ دور الإراءة. لا عزيزي مو هشكل، له دور كبير في انطباعك وتلقيك من الصورة الذهنية. وهذا هو هذا هو علم اللسانيات أو علم الألسنيات. من قال لكم أن اللغة لا دور لها؟ على هذا الأساس أنت تستطيع أن ذلك تدخل. لماذا أن القرآن يدعي أنه معجز في لغته؟ لأن اللغة القرآنية أيضا من أهم وجوه إعجاز القرآن. هاي الألسنيات الحديثة الآن تدعي هذا المعنى، مو فقط محتواها، مو يعني مو المفاهيم، وإنما ماذا؟ المفردات والتراكيب و إلى غير ذلك. يقول فحتى اللغة تمنع المؤرخ أن يكون محايدة. عجيب. يقول نعم، لغتك أي لغة؟ هذه واحدة من أهم عوامل ماذا؟ فهم الواقع التاريخي. فحتى اللغة تمنع المؤرخ من أن يكون محايدة، إذ يختلف عالم التأريخ الفعلي عن عالم اللغة اختلافا بنيويا، كما بين براط مشتغلين. أما قول جواد علي أتركنا هذا. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، هذا الكتاب أيضا نصيحتي للأعزة يطالع. إحنا عندنا مؤرخين ثلاثة معاصرين عرب مولانا كبار، أرجون إجعيط العربي، أهم أعلام فلسفة التاريخ وعلم التاريخ المعاصرين في الهم 50 سنة الأخيرة في الواقع العربي. أعزائي من؟ تقول سيدنا أنت فيما سبق قلت جواد علي. لا 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 لا، جواد علي وهؤلاء، هؤلاء لم يدخلوا فلسفة التاريخ. فلسفة التاريخ هذه علوم حديثة، الرجل لم أصلا هذه المعارف اللي الآن موجودة لم تكن ماذا في ذلك الزمان. هؤلاء الثلاثة لا. طبعا حسين مروم موجود، ما أدري طيب تزيني موجود، لكن هؤلاء الثلاثة خصوصا مولانا العروي، مولانا أصلا تخصص الأول والأخير عبد الله العروي، هؤلاء قرئوا ثلاثتهم، هذه مشاريعهم التاريخية وفلسفة التاريخ موجود في هاي الأربع مصر. فاللي عنده خلق مولانا خلي يقرأ هذا الكتاب، هو كتاب مفيد، مفيد مو صحيح، فرق أكو. لا بكرة يقولون السيد مولانا أبدا، أقول مفيد، مو بالضرورة كل ما هو مفيد فهو صحيح، ويفيدك حتى تعرف الصحة من الخطأ، حتى تعرف هذا خطأ، انتهت القضية. مفيد أعم من الصحيح عزة. في صفحة 15 في الحاشية هاي عبارة اقرأوا، صفحة 15 هنا: إن الدعاء العلمية والموضوعية التي تكون خلوا من الإيديولوجيا. الإيديولوجيا يعني يعني شنو؟ ما معنى الإيديولوجيا؟ يعني المباني التي أنت منها تنطلق لفهم شيء، هو ضرب من الوهم. الدراسات النظر المعرفية الحديثة كلها تثبت هذه الحقيقة. نعم هل ستقول لي أثره 10% لو 90%؟ هذا اختلاف بين، لأن كل خطاب هو خطاب ماذا؟ إيديولوجي بالضرورة، مو أنه قضية اختيارية، قضية ماذا؟ وجودية عز، مو بيدك أنت، لا فقط في العلوم الإنسانية بل حتى في العلوم الطبيعية والتجريبية والرياضي، فضلا عن الفلسفي. فلهذا فالعلم نفسه ليس محايدا، العلم يعني العلوم الطبيعية لا معنى للحياد فيها، فما بالك في العلوم الإنسان. ما أدري واضح إلى هنا؟ التفتوا لي جيدا، التفتوا جيدا. ومن هنا في صفحة 45 بعد هذه تأكيدات قاد أمير، التفت: إن المنهج العلمي، وهناك منهج علمي صفحة 45 من الكتاب تأويل التاريخ العربي، إن المنهج العلمي يطالب الإنسان أن يكون موضوعيا محايدا، وأن لا يدخل إيديولوجيته وأهواءه ومتبنياته. التفت جيدا، شوفوا إشكال قادامير ما أين. يقول إن المنهج العلمي حين يفرض على المؤرخ أن يتخلص من ماذا؟ من أهوائه ومتبنياته وكل ما يشكل أفق تجربته الراهن. يقول كونوا على ثقة، عندما تؤكد عليه هذا يشكل خطرا أكثر مما أن لا تؤكد عليه. يقول لماذا؟ يقول ها، لأن تلك الآثار لإيديولوجيتها سوف تنتقل إلى اللاوعي، بعد لا يشعر كيف تؤثر، لأن مرة أنت تلتفت إلى المرض فتعالج ماذا، ومرة تقول لا ما موجود، هو موجود وده يؤثر ماذا، وأنت تلتفت أو لا تلتفت. فلهذا الأفضل أن لا تؤكدوا على أحسن، يعني ده يؤثر أثره، لأنه أمر وجودي لو أمر اختياري وجودي، إذا مو بيدك. فلهذا التفت إلى العبارة، يقول فإنه، من يقول إن المنهج، فإنه بشكل آخر يترك هذه الأهواء تمارس تأثيرها في الخفاء في اللاوعي، عوض أن يواجهها باعتبارها عوامل أصيلة في تأسيس عملية الفهم له. وهذا المنهج يجعلنا بحسب قادامير في غربة عن الظاهرة التاريخية المدروسة، أصلا تكون غريب عنها، لأنه عزيزي أنت من الحاضر، والحادثة مربوطة بماذا؟ مرتبطة بالماضي. فهل يمكنك إذن أن تقتلع نفسك وتكون جزءا منها؟ محال هذا نظريا ووجوديا. فلهذا أنت بين اثنين، إما أن تقلع نفسك وتروح هناك ولا يمكن، أو تأتي بالماضي إلى الجيب وين؟ إلى الحاضر ولا يمكن، كلاهما مغلق. ثم يضرب مثالا يقول: وهذه التاريخية التي هي الوجودية الأنطولوجية، وهذه التاريخية هي المحيط غير الظاهر الذي يعيش فيه المؤرخ، تماما كالماء الذي يعيش فيه السمك من دون أن يدركه، لأنه غير ظاهر له. هذا مثل معروف، ما أدري سامعي بعد مسألة السمكة اللي جاءت إلى أمها، ها قالت هي يقولون بأنه ماء ماء ماء، يعني شنو الماء؟ بس هذه الأم شلون تفهمها أنه يابا هذا الماء جزء من وجودك؟ إذا ما موجود الماء أصلا أنت موجود لو ما موجود؟ بلي لا، لفرط ظهوره، لا لفرط، يا من اختفى. الحكيم الزهراني ماذا يقول؟ ماذا قرأتم في المنظومة؟ يا من اختفى. لأنه بعض الأحيان أن الشيء يختفي لفرط خفائه، وبعض الشيء وبعض الأحيان يختفي الشيء لفرط ظهوره. ولهذا في هذا عرف اللي منسوب إلى الإمام الحسين، أسمع أقول منسوب لأنه في محله، المنسوب إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه فيه أدبيات يقينا ما مربوطة بالعقود الأولى من صدر الإسلام، مجموعة من الأدبيات اللي مرتبطة بوحدة الوجود والمعنى الحرفي وإلى غير ذلك، اللي هي مباني فلسفية رتبت بعد ذلك. هناك يقول شنو ماذا؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ أو من قبيل ما ذكرناه للأعزة، وهو أنه كل قائم في سواه فهو معلول. أنتوا ارجعوا إلى القرنين الأول والثاني، إذا وجدتم لفظ العلة والمعلول لكم الحق. ما موجود هذا، شلون أمير المؤمنين مولانا قالها؟ وهذه أدبيات لم تأتي إلا بعد ترجمة التراث اليوناني. علي الأحوال أعزائي، هذا ما تحفظوه أعزائي، هذا هواية مهم، هواية مهم. إذن أعزائي، إذا تذكرون من الناحية التاريخية مرارا ذكرنا أن سيرة ابن إسحاق كيف كتبت، بأي نظرة؟ أموية كتب، لا لأنه أنا بنيت أن أكتب تاريخا على أساس ماذا؟ لا، مو هكذا، مو هكذا. أنا أريد أكتب التاريخ أمويا، لا مو هكذا. هو مبني هذا البناء ويرى مشروعية النظام الأموي، أو يرى مشروعية السلطة والخلافة بعد رسول الله، أليس كذلك؟ فإذا قبل مشروعية السلطة للخلفاء الأول والثاني والثالث، إذن يعتبره ولي الأمر أو لا يعتبره ولي الأمر؟ يعتبره ولي الأمر الشرعي، لو ولي الأمر الغاصب ياهو منه الشرعي، وولي الأمر الشرعي كل مباني الفقهاء شيعة وسنة له حق أن يضع أحكاما ولائية ويمنع أمورا ها أخرى، له الحق أو ليس نظريا، ولي الأمر الشرعي له الحق أو ليس له الحق؟ ها أنت الآن بالنسبة لك الأئمة لهم الحق أو ليس لهم الحق أن يضعوا يضعوا شيئا وأن يمنعوا شيئا، له الحق أو لا؟ لماذا؟ تقول لأن القرآن قال وأولي الأمر منكم، ومصداق أولي الأمر من؟ الأئمة. فإذا يستطيع أن يمنع ويستطيع أن يضع، كما أنت تعتقد الآن في عصر الغيبة، من يعتقد بنظرية ولاية الفقيه أليس له أحكام ولائية؟ له أو ليست له؟ له، شرعية أو غير شرعية؟ شرعية، مخالفتها جائزة أو غير جائزة؟ من يخالفها يروح الجنة لو يروح نار جهنم، ويروح على 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 منخره في نار جهنم. هذه مو المباني، وهو يعتقد أن خليفة الثاني ولي أمر شرعي، إذا متعتان كانتا وأنا أحرمهما، انتهت القضية. بعد شنو الإشكال الشرعي؟ نعم أنت عندك إشكال، هذا ليس بولي أمر، ولكن على مبناه هذا ماذا؟ ولي أمر. أفتونا شو نسوي؟ أقعد أنت تكتب كتابا اجتهاد، لا هذا مو اجتهاد، هذا هو دي يقول انا حكم ولائي، هو دي يقول كانتا، يعني دي يقر ولكن هو يعتقد. هو تقول هذا منافق، اقول هذا يوم القيامة يتضح كان منافقا لو كان جنو كان مؤمن. انا مو شو النوايا وليس عملي وعملك. يقول هذه كانت رسول الله إنما أجاز العقد المنقطع لظروف أحاطت وألمت بشبابنا في ذلك الزمان، كانوا يذهبون إلى الحروب ويبقون أشهرا هناك وأزواجهم في على بعد منهم فما يتحملون منا، فرسول الله أجاز لهم ماذا في المنطقة التي وصلتم كذا سووا عقد شنو منقطع. فهو كما يفهمها هو أنا معتقد أنه حكم ولائي، أنا معتقد بأنه تشريع العقد المنقطع كان حكما ولائيا. إذن يرتبط بي بأمر ثابت لو متغير. فإذا كان نعم أنت محقق تقول أنا لا أقبل ولاية أمره، هذاك بحث آخر، هذاك أمر مبنائي بعد، ما أدري واضح صار. إذن أعزائي قراءة تاريخ النبي والسيرة النبوية واحدة أو متعددة يعني من الناحية الواقعية واحدة هي، يعني واقعا النبي قام سميها الظاهرة النبوية في المدينة هاي العشر سنوات، ولكن عندما نأتي إلى قراءتها وإلى فهمها وإلى ماذا تفسيرها واحدة أو متعددة لا يمكن أن تكون واحدة. أرجون أو أرجون عنده فد عبارة هواية مهمة، اكتبتوا لي جيدا، هو يرغب أن يسمى مؤرخا قبل أن يسمى فيلسوفا. محمد أرجون يقول لأن المؤرخ عمله أهم ممن من الفيلسوف، أصلا عمل المؤرخ هو عمل فلسفي مو عمل. مو عزيزي إحنا المؤرخ بأربعة أقسام، فسأخلي أقولها للأعزة. المؤرخ بكم قسم مولانا؟ أربعة. هو إيه لطيفة هذا في كل مكان، ها في الفقه هم هالشكل، في الأصول هم هكذا، في الفلسفة ما هكذا، بس من باب المثال. قد يكون ناسخا وقد يكون جامعا جماعا وقد يكون شارحا وقد يكون كاتبا. يعني شو الجواب؟ هذا مولانا كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين صفحة 251. التفت جيدا، الناسخ من هو؟ من هو الناسخ؟ الذي ينقل مثل الاستنساخ مولانا، التتاخذ مولانا وكوبي كوبي مولانا، هذا نسميه ماذا؟ ناسخ. يروح حتى العبارات ينقلها من ابن هشام ويأتي بها أبدا أبدا، ولا يعلق ولا يقول ولا يشرح ولا أبدا أبدا، وإنما ينقل. هذا الذي اتهم به من؟ ها؟ ملا صدر مولانا، أنه أصلا عبارات بل رسائل ينقلها عن الآخرين في كثير من الأحيان ولا يعلق عليه، واتهم. طبعا الذين يقرؤون ملا صدر قراءة سلبية، وفي المقابل من يقرأه قراءة إيجابية ذاك بحث آخر. تفتوا الجيد، هذا الناسخ. الجماع منه الذي يختار فيجمع، هذا شنو سمه الالتقاطي، من هنا قطعة من هنا فازل هارة جيزو يجمع التقاط. هنا أبين لك فدلة ما هو هل الالتقاط ما هو فرقه مع التلفيق، لأنه ملا صدر هم متهم بالالتقاطية ومتهم بالتلفيقية. التفت جيدا، الالتقاط يأخذ منا مقطع ومنا مقطع ومنا مقطع، فيما بينها ماتينا لا هدف فيها، متنافرات متناقضات متضادات، أصلا بها هدف يحقق هدفا أو لا يحقق؟ لا يحقق. أما التوفيقية لا، عند رؤية هدف، فمن عندما يلتقط أو يقتطع هنا وهنا وهنا لتحقيق هدفه. فبعض يتهم ولا صدره بالالتقاطية، بعض لا يصعد درجة يقول لا ما كان التقاطي، كان شنو؟ تلفيقي. وبعض الإيجابي يقول لا هو مو تلفيقي، هو توفيقي. التوفيق غير التلفيق. التوفيق يعني أنه يأكل أشياء يهضمها يخرجها بشكل آخر، اللي هو الجمع بين النقل والعقل والشهود وإلى آخره. وهاي اللي امثال قرا ملكي، هو مصر على انه شنو، هو مصر مدافع بشكل اساس، مولانا في كتابه مولانا رمى الشناسيه مولى صدره مصر، لانه 7-8 نظريات اكو في هذا المجال، هو مصر على هاي النظريه الايجابيه الكذا التي هي التوفيقيه، او بتعبيره هو اساسا فد منهج مولانا ما ادري كذا، مو محله في وقت اقول. التفتوا لي جيدا، خلوني ذهني هسه بلي هذا الجامع مولانا. والشارح منه الذي يتدخل في النص ليشرح شيئا، لا يكتفي بأنه ينقل النص، وإنما ماذا يشرحه؟ الكاتب منه. والكاتب هي المنزلة الرابعة التي يضيف إلى المأخوذ، يعني يحاول أن ينقد هذه. فإحنا مولانا الذين كتبوا في السيرة قليلون جدا، عموما إما مستنسخين إما جماعين إما شارحين. أنا الآن عندما دا أتكلم في المؤرخ دا أتكلم في أي واحد منهم؟ الكاتب مولانا، بل هو تحليل ونقد وقبول وراد ونقد نقد تميم، واضح صح؟ وهذا بعد وقت ننتهمه لنا غد إن شاء الله في يوم السبت، لأن الثلاثاء غدا تعطيل والأربعاء تحصيل بين تعطيلا فمعطلا مولانا. فيوم السبت إن شاء الله أنا سأميز لكم عند اصطلاح أرجون بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية. ما الفرق بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية اللي أنا أريد أطبقها على ماذا؟ أريد أطبقها على السيرة النبوية، بين الظاهرة النبوية وبين كتابة الظاهرة النبوية اللي يأتي، والحمد لله رب العالمين.